بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، انتهينا من أي باب في الدرس الماضي؟ صلاة الاستسقاء. نعم، قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: كتاب الجنائز. قال: ومن السنة عيادة المريض، يقال جنازة وجنازة بالفتح والكسر. قال: من السنة عيادة المريض، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. وهذه فيها تفاصيل كثيرة، وإنما الشاهد من هذا الحديث واتباع الجنائز، فهو من حق المسلم على المسلم. ثم الميت الذي تتبع جنازته هو الذي لا يجوز هجره، وأما الذي شرع في الإسلام هجره من أهل الإسلام فإنه ينبغي للإنسان ألا يتبع جنازته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عمر: القدرية مجوس أهل، مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. ولا يليق بمسلم يهجر آخر لبدعة عنده، يهجر ربما 30 سنة، فإذا مات ذهب يشيعه ويصلي عليه ويعزي فيه وهو يهجر 30 سنة أو 20 سنة. لماذا تهجره؟ قال: مبتدع ضال، يدعو إلى البدعة، يحارب السنة، فإذا مات انتهى ذلك كله، وذهب يصلي عليه أو ذهب يشيع جنازته. لا، وإنما هذا في حق المسلم الذي لا يجب هجره، أو الذي ربما قد يهجر للتأديب لأمور دنيوية لأيام، 3 أيام ونحو ذلك. أما من يهجر لدينه فلا ينبغي تشييعه، وسيشيعه من كان على شاكلته، أو من يحسن به الظن، أو عامة الناس. وأما أن يذهب صاحب الحق والداعي إلى الله وطالب العلم أو العالم لتشييع جنازة المبتدعة، فهذا من تضييع منهج الولاء والبراء. وبعض الناس منهج الولاء والبراء يستعمله في مواقع، يستعمله في مواضع معينة، فبعضهم الولاء والبراء عنده في اليمن، فإذا دخل حدود السعودية انتهى الولاء والبراء. وبعض الناس الولاء والبراء يستعمله في غير قضايا القبيلة، فإذا دخلت القبيلة والعشيرة رمى بالولاء والبراء خلف ظهره وقال كما قالت حذامي، فإن القول ما قالت حذامي. وبعض الناس الولاء والبراء عنده في زمن محدد، لكن عند مثل هذه الأمور والمصائب ينتهي مذهب الولاء والبراء. وآخر أيضا ربما يطبق منهج الولاء والبراء، فإذا كان هناك مصالح دنيوية ربما خالف في هذا الأصل لأجل تلك المصلحة. والواجب على المسلم أن يكون على وتيرة واحدة، على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يكون منهجه ودينه تبعا لعاطفته، وإنما يكون الحكم هو دين الله في السراء والضراء والشدة والرخاء وفي سائر الأحوال. قال رحمه الله: وتلقين المحتضر الشهادتين، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وأنا قلت بعضهم يترك الولاء والبراء أول ما يدخل السعودية، لأن رأينا هذا، كنا نرى بعض طلاب العلم في اليمن، فلان ما حاله؟ قالوا هذا حزبي، وهو من بلدهم مثلا، من نفس البلد يهجره ويتكلم فيه، فإذا دخلت للعمرة رأيته يجلس معه على سفرة واحدة في الحرم، يفطرون سويا ويتعشون سويا، فكنا نتعجب نقول كيف هذا الولاء والبراء في الأجواء اليمنية فقط أو كيف؟ فهذا من الخطأ، وهذا حصل أو حاصل لبعض الناس أنه إذا خرج من بلده تغير منهجه على حسب الوضع. قال: وتلقين المحتضر الشهادتين لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الجماعة إلا البخاري، أي رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد. وتلقين الميت لا إله إلا الله بحسب الميت، بحسب الميت، فإن جاء مرافق الميت والميت في تضجر وفي ضيق، وربما إذا قال له قل لا إله إلا الله قد يضيق، قد لا يقولها، يعني يشعر بضيق كأنه يقول له أنت الآن ميت خلاص قل هذه الكلمة، فهذا الحال لا، قال أهل العلم لا ينبغي له أن يفاجئه بذلك، ولكن يذكر الله عنده ويذكره بالله ويقول لا إله إلا الله، وهكذا حتى تجري على لسان الميت قبل موته. وقد ذكروا في ترجمة يحيى بن معين أو أبي زرعة أنه جاءه بعض أهل الحديث وهو في سكرات الموت، فما تجرأوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، وإنما تذكروا أو تذاكروا عنده حديث معاذ بن جبل من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فلما قرأوا سنده أخطأوا في السند، فقال لهم الصواب ليس هكذا، وإنما ثم ذكر الإسناد ثم ذكر المتن ثم فارق الحياة، فكان آخر ما قال لا إله إلا الله. وإنما الكافر إذا كان عند سياقة الموت فهنا نعم يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله لأنه كافر، كما في حديث المسيب بن حزن قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله، وأما تأتي إلى مسلم وهو في سكرات الموت وهو ربما حافظ للقرآن وتضجره وتقول له قل لا إله إلا الله قل لا إله، فهذا قد لا يكون فيه نفع، ولكن يذكر بالله ويطمئن وأنت على خير وأنت قادم على خير وأنت من الموحدين ونرجو لك الخير واذكر الله، وهكذا يذكر الله عنده، وهكذا حتى يتسنى له ويتيسر أن يقول هذه الكلمة، فهذا أحسن، كما نبه على ذلك العلامة العثيمين رحمه الله في القول المفيد عند حديث المسيب بن حزن في شرح كتاب التوحيد. قال: وتوجيهه إلى القبلة عند الموت على جنبه الأيمن لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن البراء ابن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. وهذا الحديث فيه نعيم بن حماد الخزاعي فهو ضعيف، وفيه أيضا إرسال علة بالإرسال. قال: رواه الحاكم والبيهقي وقال الهادي يوجه مستلقيا ليواجه القبلة. وهذا الذي ذكره الهادي هو قول للشافعي في أحد قوليه، والذي ذكره المؤلف أنه يوجه إلى القبلة عند الموت على جنبه هذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، وليس هناك دليل صريح في هذه المسألة، وإنما يستدلون بعمومات وأحاديث ضعيفات، ومنها حديث البراء بن عازب في أذكار النوم وأنه يضطجع على شقه الأيمن يأتي بذلك الذكر قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، فأنت على الفطرة. وما معلوم أنه إذا مات على ذلك الحال يموته على جنبه الأيمن، لكنه لم يوجه للموت، لم يوجه للموت، ليس في الحديث دليل على ذلك أنه يوجه من أجل يموت. واستدلوا بحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، وهو عن عبيد بن عمير عن أبيه عند النسائي، وضعفه الألباني رحمه الله، وقال فيه عبد الحميد بن سنان لا يعرف. قال الشوكاني وعلى صحته فالاستدلال به على ذلك فيه نظر، لأن المراد بقوله أحياء أي في الصلاة، وأمواتا أي في اللحد، قبلتكم أحياء أي في الصلاة، وأمواتا أي عندما توضعون في اللحد. والمحتضر ليس مصليا ولا أيضا داخلا في اللحد حتى يدخل في الحديث. والصحيح أنه لم يرد دليل صريح في توجيه الميت أو توجيه الإنسان عند الموت إلى القبلة، وإنما يعني ذكروا أحاديث ضعيفة وعمومات، بل قد جاء عن سعيد المسيب أنه أنكر ذلك، وجاء عن مالك أنه قال لم يكن هذا من عمل الناس وكره فعل ذلك. والذي عليه الجماهير رجحه الشيخ بن باز، ورجحه العلامة العثيمين، مع أنه قال الذي يظهر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا لا يقصدون أن يوجه المحتضر إلى القبلة، لم يأتي دليل في ذلك، ولكن اعتماد على مجموع الأحاديث وعمومها قال بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه وجه إلى القبلة عند موته. تقول عائشة مات بين حاقنتي وذاقنتي، ولم تقل بأنها وجهته إلى القبلة، فلا يشدد في هذه المسألة ولا يقال هذا من السنة أو مستحب، فإن توجه فيجوز، وإن لم يتوجه إلى القبلة فهذا لا شيء فيه على الصحيح. وأما حديث أصاب الفطرة فهو حديث ضعيف. قال رحمه الله وتغميضه إذا مات، وهذا عليه إجماع أهل العلم، نقله النووي في شرح مسلم وغيره، أن الميت إذا مات تغمض عيناه. قال لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، رواه مسلم، والشاهد في قوله فأغمضه. قال وقراءة ياسين عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ياسين ثلث القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له فقرأوها على موتاكم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو من حديث معقل بن يسار. وهذا الحديث فيه ثلاث علل، حديث ضعيف فيه ثلاث علل، فيه أبي عثمان وفيه أبو عثمان وهو غير النهدي مجهول يرويه عن أبيه وأبوه مجهول، وفي الحديث اضطراب، وفي الحديث اضطراب. فهذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فقراءة ياسين على الموتى من البدع، كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. ثم إن هذا الحديث لا ينطبق على ما يصنعوه أو على ما يصنعونه، فإنهم يقولون قراءة على المحتضر، والحديث فيه قرأوا على موتاكم، يعني متى يقرؤون لو صح الحديث؟ بعد الموت، بعد الموت، وهم يقولون إيش؟ عند الاحتضار يقرأ عليه ياسين، الحديث ليس فيه عند الاحتضار، الحديث بعد الموت، ومع ذلك الحديث ضعيف، فلا تقرأ ياسين ولا الصافات، لا عند الموت ولا بعد الموت، بل هذا من المحدثات والبدع، وإنما قال به من قال من الفقهاء اعتمادا على حديث معقل هذا الذي بين أيدينا، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والمبادرة بتجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث ضعيف، في سنده سعيد بن عبد الله الجهني مجهول كما في ميزان الاعتدال. سعيد بن عبد الله الجهني مجهول كما في ميزان الاعتدال، ولهذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وإذا كان هذا الحديث ضعيفا فممكن أن يستدل بغيره من الأدلة، ومنها حديث أسرعوا بالجنازة، فإن هذا عام يشمل الإسراع في تجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، هذا عام أنه يسرع بالميت. وأيضا أما حديث لا يحل لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله فهو حديث ضعيف، لكن يغني عنه ما تقدم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وروايات كثيرة فيها أسرعوا بالجنازة. قال: إلا لتجويز حياته، يعني إذا كان لا زال الميت لم يتأكد من وفاته كالغرق، فالغريق ربما يغمى عليه وينقطع نفسه ثم يعود للحياة بعد ذلك. قال: والهدم وصاحب البرسام، والبرسام هو التهاب الحجاب بين الكبد والقلب، وصاحب البرسام فلا يجوز دفنه إلا بعد القطع بموته. والقطع بموته كل زمان بحسبه، فقديما ربما يحتاج إلى وقت حتى يتأكدون، وأما الآن مع تقدم الطب فالأطباء بمجرد وضع الأجهزة يعرفون أن هذا قد فارق الحياة، أو أنه لا يزال قلبه ينبض أو ما زال عنده حياة. ولكن المقصود من هذه الفقرة أن تعجيل دفن الميت أو تجهيز الميت بعد التثبت والتأكد أنه قد فارق الحياة، أنه قد فارق الحياة، ولا يستعجل بدفنه لمجرد أنه أغمي عليه أو توقف عن الحديث والحركة ونحو ذلك، فلا بد من التثبت والتأكد في هذا الباب. وكم من إنسان أخذ إلى المقبرة ليدفنوه وهو لا يزال حيا، وكم من إنسان يتوقف قلبه ولا يزال دماغه، فهو لا ينطق ولا يتحرك ولا يتنفس، وربما يعيش زمنا على الأجهزة ولا يعد في الأموات. قال: وتجب المبادرة بالقضاء لدينه. الواجب على الإنسان أولا أن يسرع في قضاء دينه بنفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالواجب على المسلم أنه لا يستدين إلا للضرورة أو الحاجة، فإن ألمت به ضرورة أو حاجة فاستدان، فإنه ينبغي له أن يسرع في قضاء الدين وأن يسعى في قضائه وأن لا يتلاعب وأن لا يتأخر. ولكن إن مات وعليه دين فإنه يسرع بقضاء دينه، أولياؤه يسرعون بذلك. وحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية حديث ضعيف، ولكن كما يقول أهل العلم الدين يؤخذ من رأس المال ومن التركة، فيقضى دين الميت. ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء له بميت يصلي عليه وعليه دين، فقال: صلوا على صاحبكم. أبى أن يصلي عليه حتى يقضى دينه، حتى جاء أبو قتادة وقال: الديناران علي يا رسول الله. قال: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومما جاء في هذا الباب من الأمر بقضاء الدين جملة من الأحاديث، منها حديث سعيد بن الأطول عند ابن ماجه وأحمد، وسمر بن جندب عند أبي داود والنسائي، وجابر بن عبد الله عند الحاكم، وفي صحيح البخاري حديثه في قضاء دين أبيه حين أمره أو أوصاه أبوه بقضاء الدين، وحديث عائشة عند أحمد، وهي أحاديث صحيحة قد صححها العلامة الألباني رحمه الله، فيها الأمر بقضاء الدين عن الميت. قال: وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه دين، كما في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، وجاء عن غيره أيضا. قال: وتسقيته، والمراد بالتسقية هنا التغطية، فلا يترك الميت مكشوفا، يعني بعد أن يموت يجلس مكشوف حتى يكفنه، لا، يغطى. قال: وتزكيته. وقد نقل النووي في شرح مسلم الإجماع على استحباب ذلك، نقل النووي الإجماع على استحباب ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي، أي غطي، ببرد حبرة، وهي برود يمانية كانت تصنع في اليمن، رواه البخاري ومسلم. كانت اليمن، لما تقرأ في الأحاديث أشياء كثيرة كانت تجلب من اليمن، تصنع في اليمن، اشتهر بها اليمن. وأما في زماننا فللأسف أن أهل اليمن تأخروا في أمور كثيرة، فالسيوف اليمانية مشهورة في الإسلام، والحلل اليمانية، والبرد اليمانية، وكثير من الملابس ونحو ذلك كانت مشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وأما الآن فالمشهور عندنا الشمة والقات. قال: سجي ببرد حبر، رواه البخاري ومسلم. قال: ويجوز تقبيله، يجوز تقبيل الميت بعد الموت، ولكن لا يبالغ، كما مر معنا في دروس ماضية، لا يبالغ، فيأتي الناس كلهم طابور، أيش يعملون؟ قالوا: يقبلون الميت، ولا يدخل أحد الدار إلا وقبله، ويحصل تكلف، والذي ما يقبل يقولون: والله هذا فلان ما قبل الميت، الله أعلم لماذا، فلا يتكلف. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ولكن تقبيله جائز كما قال المؤلف هنا. وقد نقل الشوكاني في نيل الأوطار الإجماع على ذلك أنه يجوز. قال: لحديث عائشة، أو قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وهو من الأحاديث التي كان الشيخ الألباني يصححها ثم تراجع وضعفه. وقد كتب بعض طلاب العلم وأهل العلم كتبا في الأحاديث التي تراجع الألباني عن تصحيحها إلى تضعيفها، وعن تضعيفها إلى تصحيحها، وهذا منها. وإذا كان هذا الحديث ضعيف فينبغي أن يذكر مكانه من الأدلة الصحيحة على جواز تقبيل الميت، منها حديث عائشة وابن عباس، وقد مر بنا في صحيح البخاري أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله لما جاء من منزله بالسنح، دخل عليه وقبل وقال: أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. وهكذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولده إبراهيم بعد موته كما في البخاري ومسلم، فهذا أصح مما ذكره المؤلف هنا أو الشارح، وياليته أتى بالحديث الصحيح. ولكن الفقرات التي يذكر المؤلف فيها دليلا ضعيفا نبدله بالأدلة الصحيحة، فمثلا أول حديث ذكره أو ثاني حديث الذي فيه التوجيه للقبلة ضعيف، فيذكر مكانه إذا كان هناك ما يصلح. وهكذا قراءة ياسين ضعيف، وكذا التبديء المبادرة بتجهيز الميت ذكر حديثا ضعيفا، فيذكر تذكر الأحاديث الصحيحة مكان هذه الأحاديث الضعيفة.